الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أنه على مبنى المتقدمين عبادية العبادة متقومة بأن الأفعال الفعل المركب بل كل جزء جزء منه فيه إضافة ذاتية إليه تعالى، إضافة ذاتية. هذه الإضافة الذاتية هي في الحقيقة المقومة المكونة لعبادية العبادة، هي المقومة المكونة لعبادية. فإذن ليس فقط الركوع والسجود عباديته ذاتية، بل كل أجزاء الصلاة، كل أجزاء الصوم، ولما جرى الخذ أيضا الزكاة، الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ما يفرض أنه عبادي لا بد أن تكون الإضافة في ذات ماهيته إليه تعالى، أصلا هي متقررة الإضافة فيه، فمن ثم يكون عبادي. نعم. إذن طبيعة لطيف هذا كلش نكتة لطيفة مثل ما مر بنا أن عبادية العبادة عند القدماء ليست فقط ناشئة متولدة من الداعي. لطيف، نفس لأنه مر بنا مبحث النية. مبحث النية ثلاث مباحث: المنوي أو المقصود، طبعا هذا بحث النية حتى في المعاملات يعبر عن البديل عن النية في المعاملات يعبر عنه بالقاصد، فلدينا مقصود وعندنا قصد وعندنا دواعي القصد. في العبادة ما كذا: نية، منوي، ودواعي النية. ثلاث مباحث، ثلاث مواضع. فعلى ما كلام المشهور ليست العبادية آتية من الداعي فقط، بل العبادية آتية من نفس المنوي والمقصود، هو فيه إضافة إليه تعالى، هو فيه إضافة ونسبة إليه تعالى. نعم، الداعي لابد من كما مر بيانه عندهم لتأكيد العبادية وتحقيق أكثر فأكثر العبادية. هذا المطلب في بحث العبادية يؤكد هذا القاعدة الأخلاقية أو المعنوية التي سبق أن أشرنا إليها كفائدة استطرادية بس مهمة جدا، أن الخلوص ليس مجرد نية، يعني ليس مجرد دواعي. الخلوص ليس مجرد ماذا؟ دواعي، نية، بل هو ينعكس على الفعل المقصود أو المنوي كنظام هو برنامج. فالخلوص والإخلاص بالدقة يرجع إلى أنه برنامج أيضا، برنامج يبرمج الفعل، يمين يسار أو مستقيم، نكتة كلش لطيفة، بناء على العبادية الموجودة عند القدماء. إذن النية والعبادية ليست مجرد دواعي، بل هي لون كما يقول بعض الشيخ جعفر، لون صورة نوعية، لطيف، صورة نوعية في نفس العمل، ستبرمجه تعطي هوية، تعطي نوع، تعطي هوية، تعطي نوع. فإذا إن الإخلاص في العمل لا نظن أنه يقتصر على الدواعي، على الجانب الروحي والنفسي، لا، لا محالة. الإخلاص في النية والدواعي يضفي بهندسته، ببرمجته على نفس برنامج العمل، سبحان الله، على نفس العمل، يحدد قبلة العمل، الله أكبر، واتجاه العمل، ومسير ومسار العمل، يمين يسار. طبعا حسب بيانات السابقة، ولو ما نريد نستغرق في هذا البحث الأخلاقي أو الروحي، لكنه مفيد حتى لعلوم دينية كثيرة. الأخلاص درجات أيضا في الروايات، الأخلاص درجات، والنية درجات، أيضا من البحوث المفروض نذكرها في تنبيهات بحث النية العبادية. هذا نفسه من تنبيهات النية العبادية، أن النية العبادية أو هناك ذلك العبادة ليست فقط دواعي. يقول الأستاذ الوطا في تشرح النية العبادية، صحيح هي تبدأ من الروح والنفس وكذا وفلان، لكن تلقائيا هي تعطي صورة نوعية للعمل البدني، تبرمج يعني. هذه نقطة مهمة في بحث العبادية أو الإخلاص أو ما شئت العبادية، تلقائيا. نعم غرفة التحكم الدواعي، لكن أو النية أو المقصود على صعيد النية، لأن المقصود وهو العمل وهو الفعل له مقامان، مقام في الخارج ومقام في أفق النفس، مقام في أفق النفس ومقام في الخارج. الآن الصلاة، يريد المصلي أن يتوجه للصلاة، هناك صلاتان، صلاة في مقام النية، صلاة في مقام النية يعني المنوي يعني المقصود، وصلاة في مقام الوجود العيني في البدن. فالصلاة إذن مقامان لها، مقام في أفق الذهن أو النفس، ومقام في أفق الخارج. بالتالي هذه الصلاة المنوي فيها الداعي ليس فقط مجرد داعي، بل هو مبرمج أو منوع كما يقول كاشف الغطاء، مبرمج منوع مضفي، يضفي صورة على العمل نفسه، سواء في أفق الدين أو في أفق الخارج. وهي نكتة لطيفة في بحث النية على مبنى القدماء، أن النية ليس صرف داعي جي، وإنما هي إضافة ذاتية في نفس المقصود، في نفس المنوي، وفي الوجود الخارجي. هذا جانب. وأيضا من هذا في تنبيهات النية والعبادية، لكن لا بأس ذكرها، أن النية تشتد، النية العبادية تشتد، النية تشتد، إما تشتد بالحر الدواعي، دواعي الخوف من النار، دواعي طمع الجنة، دواعي شكر لله، دواعي حب الله، دواعي دواعي دواعي. النية درجات شدة وضعف في العبادية وفي الإخلاص بالحر الدواعي، وكذلك الحر نفس ماهية العمل. فتشتد، يشتد الإخلاص، أو قل يشتد العبادية بلحاظ كلا الطرفين، بلحاظ المنوي أو بلحاظ الداعي. هذه أهم النقاط التي تفيد في البحوث الفقهية والأبواب الفقهية، وتفيد في بحوث الأخلاق وعلم الكلام، وحتى في بحوث علم الأصول. هذه تنبيه آخر، وإن ذكرنا إقحاما استطرادا الآن في وسط البحث، لكنه مبحث مهم. فإذا تحصل عند المشهور القدماء أن النية، أن العبادية عبارة عن إضافة ذاتية في نفس المنوي والمقصود، وأيضا تدعم وتتأكد بالداعي العبادي، كليهما جيد. هنا نكتة لطيفة، هاي الإضافة الذاتية ما هي؟ مثل الركوع إضافة ذاتية، السجود إضافة ذاتية. الأعلى هذا مبحث، طبعا مبحث روحي معرفي بامتياز. شنو الإضافة الذاتية؟ ما هي معنى الإضافة الذاتية؟ مبحث من مباحث علم المعنى، لا من علم الفلسفة ولا من علم ربما يخوض فيه الفلاسفة، ما أقول أو الأخ علماء الأخلاق أو علماء الفقه، لكن هو مبحث من العلوم المعنوية والروحية بامتياز. لماذا؟ لأنه هو فعل الروح، فعل القلب، فمن ثم إذن يختص بفقه القلوب أو علم فقه القلوب، أو قل علم المعنى، أو قل علم العرفان، أو علم أي مكان، بس بغض النظر عن مدارس المختلفة، كلامنا بما هو مصدر الوحي. فإذا ماذا؟ فإذا الإضافة ما هي هذه الإضافة لله؟ ما معنى الإضافة لله؟ فالأصوليون هنا قالوا هذه الإضافة لله عنوان جامع لكل الدواعي العبادية. الإضافة لله هذا مبحث كما ذكرت لكم في الأساس، مبحث معنوي. أنا اضطرني هذا المبحث على كل من باب أنه لغة هذا العلم وكذا، أن أتصفح على كل جملة من كتب المرتبطة بالرياضات الروحية وكذا كمعرفة اللغة التصورية، كلام على اللغة التصورية. فلاحظ ليس من باب الترويج والعياذ بالله، من باب الاستطلاع. أي ما كان، فلاحظ ثلاث مجلدات من كتاب الغزالي إحياء العلوم، المهم بالشيء بالشيء يذكر، فلاحظته يروي عن الأئمة الاثني عشر كلهم، يعني مشربه مشرب علماء السنة محض، يروي عن الأئمة ويخالف مسار مشهور السنة بما يروي يتبناه من بيانات أئمة أهل البيت عليهم السلام. على أقصد ثلاث مجلدات أنا لاحظتها بمناسبة البحث عن الإضافة الذاتية والعبادية، هم شلون ينقحون ذا البحث. طبعا المحك والميزان الكتاب والعتقة، ولكن كلغة تصورية بدل ما راجع كتب اللغة راجع مثلا كتب لغة الرياضات الروحية. المهم فوجدته يكثر الرواية عن الأئمة الاثنى عشر، يعني أكثر حتى من ابن عربي، مع أن ابن عربي استفاد من الغزالي كثيرا كثيرا، بس هو لا يكثر الرواية. وإذا رأى نفسه أنه ربما بعد يعني يؤاخذ علينا كيف تروى عن الأئمة الاثنى عشر، يقول قال بعضهم وقال بعضهم روي عن بعضهم، هو رواياتنا هي رواياتنا. تقريبا وجدت في الاستناد إلى روايات الأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم شبيه الآلوسي. أي نعم آلوسي كثير. طبعا مع أن هذه نسخة روح المعاني في تفسير القرآن للآلوسي حسب واحد خبير في الكتب، النسخة الأصلية الموجودة في اسطنبول يقول الآن هذه النسخة المطبوعة محذوف منها فضائل أهل البيت كثير، لأن حفيد الآلوسي الذي أشرف على طباعة، وهذه مهمة الدولة العراقية أو كذا، المهم لأن كتاب بتبرم رجالات بغداد يعتبر سيده والمان، فهذا حفيده كان وهابي حذف كثير من المقاطع الصاخبة في فضائل أهل البيت، فالمفروض يجدد طباعته على النسخة الأصلية. أيا ما كان، هو حتى هذا الموجود من روح المعاني الآلوسي فيه خضوع الحمد لله وتسليم لأهل البيت لأئمة الاثنى عشر شيء كثير، وهذا من حظ على كل أنه هو شيئا ما يتبع أهل البيت. على تقدير الغزالي وجدت شبيه تقريبا متقارب، ليس ترويج الغزالي وترويج الآلوسي، وإنما بيان لعظمة أئمة أهل البيت عليه السلام، وإنما اغترف ابن عربي من الغزالي وأمثاله، هؤلاء اغترفوا من أهل البيت عليه السلام. لا أقول كل ما تبنوه هو من بضاعة أهل البيت، لكن المقصود هم لا يستطيعون أن يبتعدوا عن البيت. الآن المناجات التي تذكر في فضائية مكة المكرمة قبل الصلاة وبعد الصلاة، أو في المدينة المنورة بعد الصلاة وقبل الصلاة، من المناجات أتابعها دائما، هذه المناجات مقتبسة تماما من أدعية زين العابدين، أو أدعية يغيرون الجملة الفعلية إلى جملة اسمية مثلا، وبسيء مطلب هو. وهذا الدليل على أن رواد عالم الروح والرياضة الروحية وفقه القلوب هم أئمة أهل البيت عليهم السلام، ليس غيرهم. وهذا خضوع وتسليم تلقائي قهري من حيث يشعرون أو لا يشعرون. نرجع إلى هذا ما كنا فيه. المقصود أيما كان، فقضية الإضافة إلى الله، هذا إضافة الله، شنو إضافة الله؟ هذا مبحث أصولي بامتياز، ولا مبحث فقهي بامتياز، مبحث يرتبط بفقه القلوب أو بالعالم الروح والمعنى وكذا، لأنه يرتبط بفعل النفس وفعل القلب. فما هو معنى الإضافة؟ يقول الإضافة الذاتية حسب الآن كلام الأصوليين ها هنا، فلاحظ العلم الواحد قد يستعين بعلوم أخرى ولا محالة، لمن موضوعات كل علم تتنوع. فهذا الموضوع في مسألة معينة في باب معين هو بامتياز موضوع العلم الآخر، كان شبيه الهلال مثلا أوقات الصلاة، هي علم موضوع فلكي بامتياز، لابد أن تستعين بلغة كذا. المقصود لغة تصورية لا بد. فعند الأصوليين أن الجامع بين الدواعي العبادية ما هو؟ هذا العنوان الجامع، الإضافة لله. الإضافة لله، النسبة إلى الله، هي محققة للعبادية في تعبير لأمير المؤمنين عليه السلام، يقول كفى بي عزا أن تكون لي ربا سالم. باب يفتح منه قواعد معنوية كثيرة. وكفى بي فخرا أن أكون لك عبدا. أهم باب عظيم. النسبة هنا يركز اليوم على النسبة، الإضافة بعبارة أخرى، والإضافة ليست متشابهة الطرفين. فعلي تقدير إذن عند الأصوليين العنوان الجامع للدواعي العبادية، هذا العنوان الجامع ما هو؟ هذا العنوان الجامع هو الإضافة إلى الله. هذه الإضافة إلى الله أين تتحقق؟ قالوا تتحقق في قصد الأمر. إذا قصدت الأمر أضفته إلى الله. تتحقق أن تفعل الفعل خضوعا لله، هذه إضافة. تتحقق إذا قصدت بالفعل أنه محبوب لله فأحببت لأنه محبوب لله، هذه إضافة. تتحقق إذا قصدت الملاك والمصلحة التي كشف عنها الشارع، هذه أيضا إضافة إلى. تتحقق أيضا إذا أتيت به خوفا من النار، إذا أتيت به طمعا في الجنة، إذا أتيت به لأنه مقام التأدب مع الله. المهم العناوين التي فيها إضافة وارتباط مع الله، علماء الأخلاق أو علماء الروح شرحوها بشكل واضح كثير، والأكثر عمدة بيانات الوحي في ذلك، أن كلمات هؤلاء كلغة تصورية لفهم كلام الوحي. فالمقصود أيما كان، إذن الجامع للعبادية في الدواعي العبادية عند الأصولين هي الإضافة إلى الله. هذا هو الذي ذكرناه عن القدماء، أن عندهم العبادية في الفعل على صعيد المنوي والمقصود وماهية الفعل في نفسه، إضافة ذاتية كرفع وسجود، وعلى صعيد الداعي. هذا تتميم لكلام القدماء. نأتي لكلام متأخري العصر قرن قرنين ثلاثة. عندهم أن الأفعال ليست كلها عبادية، الأفعال المنوية المقصودة في العبادات فقط. عندهم الركوع والسجود مثلا عبادي، مع أن قراءة القرآن هم عبادة، على كل تكبيرة الإحرام هم عبادة، سليم عبادة ذاتية بعد، شنو عبادة ذاتية؟ كيف أن أقوال الصلاة ليست كلها عبادة ذاتية؟ لكن هذا نقاشات نغض النظر عنها. فعندهم أن أجزاء الصلاة فقط الركوع والسجود مثلا، البقية لا، السلام لا، كذا كذا، مع أن السلام اسم لله من أسماء الله ومنها قليل. فعندهم إذن الصلاة، الصوم، الزكاة، كذا ليست هي عبادة ذاتية. التصدق في سبيل الله شلون هو عبادة ذاتية؟ على كل التصدق في سبيل الله بغض النظر عن الداعي، برنامج نفس التصدق الخيريات، ان مشروع تربوي، مشروع تربوي ديني، مشروع تربوي ديني، انه لان يكون هناك المساعدات والنفقات في البعد المدني العلماني، لابد يكون له صبغة دينية. الحين مثلا افترض انت كي يقرب هذا البحث، هذا البحث مهم في باب الأوقاف، في باب الصدقات، في باب على كل حسبة، بحث فقهي مرتبط بالعبادية، باب الأخماس، الزكوات، ليه مهم؟ سياسة على كل الإدارة الدينية في المجتمع كيف تكون. الآن من باب المثال، افترض انت حزب سياسي معين، كتلة سياسية معينة، لما تعطي نفقات أو تعطي مساعدات تروج لمصالح سياسية، شيء طبيعي يعني. معنى تروج لمصالح سياسية يعني ليست هذه النفقة مجردة وخلو من دواعي أو برنامج، إنه عندهم برنامج. خب إذا كان الأحزاب السياسية في أفق بشري وسياسي متقوقع هكذا، فكيف إذن السياسة الدينية في الصرف تكون بدون دواعي تربوية؟ شيء طبيعي تكون بدواعي، بس ليست دواعي سياسية يعني ذات أفق متقوقع نازل قزم كذا، لا، أفق الدين هو أفق عظيم عالي، لكن لابد من الدواعي، يعني تكون البدن والخيرية ك كبرنامج تربوي رعوي، يعني رعاية رعوي لأجل الدين، قضايا الدين كله يصب كما يعنى من القرآن الكريم سبيل الله، مو سبيل الدنيا أو سبيل الإنسانية الغير ملتزمة بالدين والدنيا والله والمجرد. فإذا دوما يجب أن يكون الصرف الديني، الإدارة الدينية في هذا المسار بشكل أو بآخر، سواء في الزكوات أو في الأخماس أو في الأوقاف أو في الولايات العامة الأخرى، هذا أمر لا بد من الالتفات إليه. معنى العبادية التي أنا أبحثها الأصوليون هنا أيضا في المال العام، الدين ما كذا لابد يكون عبادي، برنامج عبادي، زكاة، الزكاة عبادة، كيف تكون الزكاة عبادة؟ الزكاة إذا روجت لجانب دنيا الناس المحضة البهيمية هذه عبادة؟ هذه مستحقين الزكاة؟ كيف تكون مستحقين الزكاة؟ كيف تكون الزكاة مشروع ضريبي ديني مو مشروع ضريبي دنيوي رأسمالي علماني؟ هذا مو مشروع ضريبي أبدا، ما تكون الزكاة. والحال الزكاة كما يقول كثير من الفقهاء منهم السيوطي، الزكاة في عباديته أهم من الصوم وحتى من الحج. بمعنى لما نقول إن دائما الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة، فكيف تكون الزكاة مشروع عبادة كبرى تعدل الصلاة إذا ما تكون هي ضريبة دينية لأجل مشروع ديني؟ وليكن في حاجيات الناس كذا، لكن لا بد من ترويج الجانب الديني، تسييس سياسة دينية، لا أقول سياسة قزمة حزبية، لا سياسة دينية هكذا لا بد من ذلك. ولما تكون إضافة إلا هذا بحثا عن نبحث إضافة ذاتية وإضافة ذاتية وعبادية، وهذا انعكاس على أبواب الفقهية يجب أن نلتفت إليه. فرجع نرجع، أما التعبدي على مبنى متأخري الأعصار، مبنى متأخري الأعصار ندقق بغض النظر عن المؤاخذات وكذا، لاحظ كأن في مبنى متأخري الأعصار فقط الداعي هو الذي يكسب العمل عبادية بس يكسب بالتالي، والحال أن القدماء لا، العمل قبل الداعي فيه عبادية ويتأكد باكتسابه من الداعي عبادية مضافة مرة بنا أمس. فأيضا على مبنى المتأخرين لابد العمل يكون عبادي، الزكاة لابد يكون مشروع عبادي ديني وليس مشروع محض دنيوي. من أحيا أرضا فهي له، ما أخذ فيها الجانب العبادي، قاعدة تملك الأراضي صحيح، أما الزكاة لا، أوقاف لا، أوقافنا الصدقات، الأخماس لا، جانب عبادي، الفي أيضا جانب عبادي، مشروع ديني وليس مشروع مدني بحث، مثلا مشروع معيشي بحث، كان مثلا أحياء الموات أو من سبق إلى من لم يسبق إليه أحد، الحيازة أسباب وضعية، هذه أسباب وضعية لا صلة لها بالعبادة بخلاف الجانب الديني. أقصد أن يكون هذا البحث الأصولي ذو تطبيقات في أبواب الفقه، يراعى في أبواب الفقه. نعم، فما هو إذن مسلك المتأخرين في العبادية؟ يكون بلحاظ الدواعي، هل الدواعي هذه هي قصد الأمر أو غير قصد الأمر؟ لأن قصد الأمر ذكروا فيه محاذير سنذكرها، وماذا عن بقية الدواعي العبادية؟ لا ينحصر الإضافة إلى الله بقصد الأمر كما مر بنا الآن، عدة دواعي عبادية ليس فيها قصد الأمر، فلما لم يلتزموا بذلك؟ لا بأس يصير هو يعترض على الأصوليين باعتراضات شديدة، على الأخوند، على النعيني، على غيره، لما لم يعني تتبنوا دواعي أخرى عبادية، ولما حبستم أنفسكم في مبحث قصد الأمر، خصوص قصد الأمر، لا حاجة لتضييق البحث بخصوص قصدها، فما الذريعة في حصرهم البحث لقصد الأمر؟ الذي ذكره الآخر ذكر لي وجه النائني، ذكر وجه كذا، مع الوجوه يعترض عليها السكوت، الوجوه لحصر البحث في الدواعي العبادية لماذا قصد الأمر دون الدواعي الأخرى. ما الدليل على ذلك؟ ما الوجه في ذلك؟ الوجه ذكر الآخرون قال لأنهم يعني اعترفوا، طبعا الأصوليين يعترفون بأن تلك الدواعي الأخرى دواعي عبادية، لكن لماذا يحصلوا إذن في قصدهم؟ عدة وجوه. وجه مر بنا أمس ذكره مشهور الأصوليين متأخرين، وهو أن الدواعي الأخرى هي فرع أو علل، إما علل أو معلولات لقصد الأمر، فبالتالي مركز البحث يصير قصد الأمر. هذا ما ذكره مشهور الأصول، هل هذا تام أو غير تام؟ سنأتي. هذا وجه. وجه ذكره الآخر، ووجه ذكره أراضي الدين العراقي أو النائيني أيضا قبل، متقارب تقريبا لوجوه. وفي وجه آخر ذكرناه رابع أو خامس ذكرناه أمس أيضا عند القدماء، أمس ذكرناه، لا بس أذكره يعني عنوانا لعزة من ناخذ الوقت بشرحه مرة أخرى. أمس ذكرنا أن هذا المطلب، لأن آمرية الآمر لها عبودية من طرف المكلف، أنه مقابل استعلاء المولى وآمريته العبد يجب أن ينقاد يخضع لهذه الاستعلاء من المولى، مقابل علو المولى العبد يجب أن تكون منه الضراعة والخضوع والانقياد والتسليم والانفعال ما شئت فعبر. آمرية المولى يعني إذن لابد أن يخضع لهذا الأمر، حتى لهذه الإرادة، مو فقط لإرادة أخرى أو أمر آخر. فهذا هو وجه لا بأس به، هذا وجه بنى عليه القدماء، أنه لماذا الدواعي الأخرى انويها، لكن لابد أن تضيف تضم إليه قصد الأمر. لما نفس آمرية الأمر تحتاج إلى خضوع آخر غير خضوع المأمور به، لأن الفرض أن الأمر عبادي يعني يتطلب منك عبودية، براعة، خضوع، انقياد، مقابل خصوص هذا الاستعلاء المولوي. إرادته كذا، مشيته، قوله يخضع، يتضعضع له، لا أن يتضعضع لأحد مولويات المولى وهذه المولوية للمولى لا يخضع لها، لا يخضع لها، لا بد أن يخضع لها. هذا وجه لطيف وتام ومتين ذكره القدماء جي، بخلاف وجه ثاني أمس ذكرنا، بخلاف الوجه الأول مر أمس أن الإضافات العبادية كلها في طول قصد الأمر قبل وبعد، ذاك لم نعتضي الذي ذكرون أمس. بقي كلام الآخون تعرض له، وكلام العراقي والنائني والعراقي في الدقيقة نختم. كلام الآخون هكذا يستدل في الكفاية، الآخون يستدل يقول صحيح الكل يقر بأن بقية الإضافات الدواعي العبادية تحقق العبادية، لا أحد يتردد في ذلك، ولا هي في طول قصد الأمر، هي في عرض قصد الأمر، هذا كلنا نقبله، لكن لماذا لا لماذا نحصر البحث في قصد العام؟ يقول لأن إجماع وتسالم في الفقهاء والمتكلمين والمفسرين وعلماء العلوم الدينية والأخلاق وكذا، إجماع منهم أننا غير مطالبين بخصوصيات الإضافات العبادية الأخرى، غير مطالبين، ويجزي قصد الأمر. فلما لا نطالب بها ويجزي قصد الأمر، هذا يعني فيما يعني ولا نطالب بها بخصوصيتها، إذن هي ما مأمور بها. المأمور به قصد الأمر، هكذا استدل صاحب الكفاية. أعيد إن شاء الله غدا يتضح أكثر هذا استدلال. لا نعم كيف هو نعود بيانا غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.